إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن غزو التبوك وقصة الثلاثة الذين خلفوا، وبقي الكلام عن الفوائد والأثار الإيمانية في قصة كعب بن مالك وصاحبيه. قال النووي رحمه الله: وأعلم أن في حديث كعب هذا رضي الله عنه فوائد كثيرة، إحداها إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا يريدون عير قريش، وطبعا الأدلة أكثر من ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما أنهم لم يشرع لهم الجهاد، فكان الله عز وجل يهلك الأعداء بزلزال أو بصاعقة من السماء، أو أنهم شرع لهم الجهاد ولكن لم تحل لهم الغنائم، فكانوا إذا غنموا شيئا يضعونه في صحراء فتأتي نار من السماء فتحرقه، فيدل على قبول الغنيمة. الثانية فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. الثالثة جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوة عند القاضي. الرابعة أنه ينبغي لأمير جيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم، إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا. الخامسة التأسف على ما فات من الخير وتمني المتأسف أنه كان فعله لقوله فيا ليتني فعلت. السادسة رد غيبة المسلم لقوله معاذ بئس ما قلت. السابعة فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير. الإنسان يعني قد يستهين بالكذب فيخرج من موقف معين فيخلصه من موقف الآن ولكن يتعرض للحرج يعني بعد ذلك. فهؤلاء الثلاثة لما صدقوا، وإن كان هذا الصدق تسبب لهم في مقاطعة 50 يعني يوما، ولكن نزلت توبتهم يعني من السماء وارتفعوا بالصدق، وغيرهم كذبوا فحسنت يعني عاجلتهم ولكن ساءت عاقبتهم. يقول: وإن الصدق يهدي إلى البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك الرجل يعني يصدق حر صدق حتى يكتب عند الله صديقا. فعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولذلك الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الثامنة استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد، يعني إذا أتى من سفر يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين. التاسعة أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد له في مجلس بارز هين الوصول إليه، يجلس يعني في مكان حيث يستطيع الناس أن يسلموا عليه، كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأتوا يسلمون عليه. العاشرة الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني ظاهر المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وقبول معاذير المنافقين ونحوهم مما لم يترتب على ذلك مفسدة. الحادية عشرة استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى فقه أكثر، يعني هل المعصية مثلا كبيرة أو صغيرة، هل بالهجران يعني هل إذا هجر يعني يمكن أن يزداد في معصيته بالنسبة للمعاصي يعني، ولكن ينظر يعني إلى، طبعا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن يعني إيمان والناس تتوافر همهم على طاعة الله عز وجل، ولكن لو هجر أحد يعني أحدا من أجل معصية يعني في زمننا فقد يبعد يعني أكثر لكثرة المعين على الشر وقلة المعين على الحق. فالكل مسألة تحتاج يعني إلى ضبط وتقدير المصالح والنفاسد. ثانية عشرة استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. ثالثة عشر أن مسرقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. الرابعة عشر أن السلام يسمى كلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن كلام هؤلاء الثلاثة ف فذهب كعب بن مالك يسلم على ابن عمه وأحب الناس إليه أبو قتادة فلم يرد عليه السلام. يقول أن السلام يسمى كلاما، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام يحنث. الخامسة عشر، وجوب إيثار طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على مودة الصديق والقريب غيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن كلامه. السادسة عشر، أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله الله أعلم، فقال له هل تعلم يحب الله ورسوله؟ فقال الله أعلم، فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. السابعة عشر، جواز إحراق برق فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي اجتمع الصحابة عليه، وكان ذلك سيارة يعني لألا يعني تهان، فأي ورق فيه ذكر الله عز وجل فالأولى حرقه، وكان ذلك سيارة فهي حاجة. وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان، يعني فيها ذكر الله عز وجل، فلذلك سجرها التنور يعني الفرن. الثامنة عشر، إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. التاسعة عشر، أن قوله لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق ولا يقع به شيء إذا لم يروي، ولكن لو قال الحقي بأهلك أو خرجي من البيت كلمة فيها معنى الفرقة معنية الطلاق يقع طلاق. وطبعا بتسأل عن نية إذا لم يتكلم بلفظ الطلاق صريحا، ولكن لو قال لها أنت طالق لن أقول له ما نيتك لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق. كذلك لو قال لها اجلسي في البيت ونوى الطلاق لا يقع طلاقا. الحادية والعشرون، استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها، وهذا فعل أهل الفضل التكني عن ذلك، كما قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. الثانية والعشرون، الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلل بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتها وقد نهي عنها. ما استأذنت امرأة يعني هلال بن أمية يعني في أن تخدم زوجها، وقالت أن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له من يخدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فقيل لكعب بن مالك يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يستأذنه لأنه شاب يعني خشي أن يوقعها. الثالثة والعشرون، استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، ومذهب الشافعي وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة لا يشرع. رابعة والعشرون، استحباب التبشير بالخير. خامسة والعشرون، استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهرا. السادسة والعشرون، استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها. السابعة والعشرون، أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره، وإذا حلف لا يأكل ونوى خبزا لم يحنث باللحم والتمر وسائر مأكول. لو قال والله لا أكل ونوى أنه يعني لم يترفض، قال نوى أنه لا يأكل خبزا ولكن أكل لحما لا يحنث، فيسأل عن نيته. وكذلك لو حلف لا يكلم زيدا ونوى كلاما مخصوصا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام مخصوص، وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا يعني الشافعية. ودليله من هذا الحديث قوله في الثوبين والله ما أملك غيرهما، يعني ما قال ما غيرهما من الإيمان الأثواب، فإن كان ظاهر الكلام لا يملك شيئا، ولكن بعد ذلك يعني لما تصدق يعني بماله كله فإنه صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، يدل أنه له مال يعني غير الثوبين، ولكنه ينوي من الثياب لا يملك يعني مالا غير من الثياب غير الثوبين. التاسعة والثمانية والعشرون، جواز العارية لأنه استعار ثوبين وذهب بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة والعشرون، جواز استعارة الثياب لللبس. الثلاثون، استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما. الحادية والثلاثون، استحباب القيام للوالد إكراما له إن كان من أهل الفضل بأي نوع كان، وقد جاء به أحاديث جمعتها في جزء مستقل بالترخيص فيه والجواب عما يظن به مخالفا لذلك. هذه المسألة فيها نزاع، يعني هم يستدلون قوموا إلى سيدكم
يعني في قصة يعني حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، ولكن هو صحيح لسيدكم فأنزلوه، أنه كان يعني جريحا يعني لم يقل قوموا إليه تعظيما ولا إكراما، ولكن قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. وقال عمر رضي الله عنه سيدنا الله. الثانية والثلاثون استحباب المصافاة عند التلاقي، وهي سنة بلا خلاف. المصافاة هي السنة. الثالثة والثلاثون استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. الرابعة والثلاثون أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرا لله تعالى على إحسانه. لقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدق جميعا، وقد اجتمعتا يعني في هذا الحديث. الخامسة والثلاثون أنه يستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له. يعني أبو بكر لما تصدق بكل ماله قال له ما تركت الآن، قال تركت لهم الله ورسوله. ولكن كعب بن مالك لما أراد أن يتصدق بكل ماله قال أمسك يعني بعض مالي. فلعله علم من حال أبو بكر أنه يصبر يعني على ذلك، أنه عنده من قوة الإيمان ما يجعله يتحمل الإضاقة، يعني أما غيره فليس يعني كمثله. السادسة والثلاثون أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه ألا يصبر على الإضاقة أن ينهى عن ذلك ويشير عليه ببعضه، أنه يتصدق البعض ويمسك البعض الآخر. السابعة والثلاثون أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله تعالى كما فعل في الصدق والله أعلم. هو لما نجاه الله عز وجل بالصدق حرص على أن يتحلى بهذه الخصلة الكريمة وقد وفى بذلك. قال ابن القيم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم والفوائد ما ملخصه منها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع، ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانقضاض قلما تثبت. الإنسان أنه قد يكون عنده يعني هما هو يتصدق أو يخرج لحج أو عمرة أو يعمل عمل من أعمال الخير، اجتهد في ختم القرآن مثلا، فهو ينتهز الفرصة، لأنه لو أجل قال يعني أجل العام المقبل، يعني إما أنه يفقد يعني ما يمنعه ذلك المال مثلا، أو يفقد الهمة، أو يحول الموت بينه وبين العمل الصالح، فينبغي أن ينتهز الفرصة ويبادر يعني قبل أن يحل بينه وبين قلبه وبينه وبين العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهو أقرب إليه من قلبه، والقلب طبعا محل الإرادة، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة الله. فمن لم يستجب لله عز وجل ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد صرح سبحانه بهذا في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا ليس ظلما كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لا عقوبة على يعني معاصي أخرى، ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه أن يعز عليه ويكرم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف. يعني المنافقون يعني كذبوا ووكل الناس صلى الله عليه وسلم إلى الله ولم يعاقبهم، أما هؤلاء الثلاثة المؤمنون الصادقون فأمر الصحابة بهجرهم. وقد أكثر الناس في مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور يعني به، إذا بقي العتاب يعني بقى الود، ولكن إذا ذهب العتاب ذهب الود، ولا ود إذا ذهب العتاب. ومنها توفيق الله تعالى لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم. يا المنافقون صلحت عاجلتهم، ما قطعوا ولا هجروا ولكن فسدت عاقبتهم، آخرتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة كل التعب فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. الإنسان الذي يخاف الله عز وجل في الدنيا يؤمنه الله في الآخرة، والذي لا يخاف في الدنيا يخاف في الآخرة. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرضى النفاق ولا فائدة فيه، وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، كما قال يعني بعض السلف انقطع يعني شسع نعلي وأنا ذاهب يعني إلى صلاة الجمعة فقلت إنما انقطع لأنني ما اغتسلت غسل الجمعة. فتجدون الصالحون يعني يعاتبون يعني بأدنى ذلة، ولكن هناك من يأكل أموال الناس ومن يظلم ومن يعذب ومن يصد عن سبيل الله، وعنده من الصحة وعنده من الجاه وعنده من المنصب يعني ما يستمر يعني في غيه، والله جل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالمؤمن بيحاسب أولا بأول، كما قال محمد بن سيرين لما أصيب بالدين في آخر عمره إني لأعلم الذنب الذي يعني أصبت بسببه بهذا الدين، قلت الرجل من منذ 40 سنة يا مفلس، فعوقب بالإيه بأنه استدان يعني في آخر يعني عمره. فقال بعضهم يعني قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثر الذنوب وذنوبكم فلا ندري من أين نؤتى. يقول فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه بين معصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث لهم نعمة، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض السلف كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، وقال بعضهم يعطيهم النعم ويمنعهم الشكر. والمغرور يظن أن ذلك من كرامتي عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به عذابه الشديد والعقوبة التي لا عقوبة معها. وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين، أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله، الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال المحل لله واللذة والتعرض عنه بالإقبال على العبادة، وفي هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقي من العدب أمر يسير. وفق هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء زي الإحرام الاعتكاف الصيام طبعا، فزمن العبادة بيتجنب فيه النساء. وفق هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام، ولم يأمرهم بذلك في بداية المدة رحمة بهم، أنه بعد مضي 40 ليلة أمرهم باعتزال النساء، فكان 10 أيام يعني نوع من الشفقة يعني، وإلا يعني صعب عليهم 50 يوما. وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقوله تعالى أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فأفضل يوم في عمر الإنسان يوم التوبة، لأن هذا اليوم الذي يكون سبب سعادته في الدنيا والآخرة. قال الحافظ رحمه الله وفيها عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. وفيها أن القوي في البدن يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ الضعيف، وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث، وثلاث بالنسبة لأمور الدنيا يعني إنسان ما يهجر أخاه المسلم يعني فوق ثلاث بالنسبة لأمور الدنيا، ولكن لو هجر واحد لأنه مداوم على ذنب معين أو أنه على بدعة مثلا فهجرة للدين يجوز أكثر من ثلاثة، لأن هؤلاء يعني أمر بهجرانهم 50 يوما، وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث. أما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا. ويقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ما ملخصه في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد إثارة للراحة على التعب والظل على الحر والإقامة على السفر، مع أنهم مؤمنون صادقون درس اجتماعي من أعظم الدروس، فقد استيقظ الإيمان في نفوسهم بعد قليل، فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إثما كبيرا. ولما علم الله منهم صدق التوبة وبلغ منهم الندم والألم والحصر مدى تاب الله عليهم، فلما بشروا بذلك كانت فرحتهم لا تقدر، حتى انسلخ بعضهم عن ماله وثيابه شكرا لله على نعمة الرضا والغفران. إن مثل هذه الدروس تمنع الصادق في إيمانه عن أن يتخلف عن عمل يقتضيه الواجب أو يرضى لنفسه بالراحة والناس يتعبون والنعيم والناس يبتئسون. وتلك هي طبيعة الإيمان، أن تشعر دائما وأبدا أنك فرد من جماعة وجزء من كل، وأن ما يصيب الجماعة يصيبك وما يفيدها يفيدك، وأن النعيم لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها، والراحة لا لذة لها مع تعب الناس وعنائهم، وأن التخلف عن الواجب نقص في الإيمان وخلل في الدين وإثم لا بد فيه من التوبة والإنابة يعني الرجوع. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.